ممنون، تفضلوا تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضلوا مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الإخوة والأخوات، السادة العلماء، الإخوة الجرحى، الأخوات الجريحات، الحفل الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية أبارك لكم وللجميع هذه الأيام وهذه الذكريات العظيمة والعزيزة على قلوبنا وفي تاريخنا وفي ثقافتنا وفي وجداننا. في الأيام الشعبانية، ومن الملفت في تقدير الله سبحانه وتعالى أن أولئك العظماء الكربلائيين الذين قاتلوا واستشهدوا وأسروا في محرم هم مولودو شعبان. ذكرى ولادة الحسين عليه السلام سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ذكرى ولادة في مثل هذه الأيام، ذكرى ولادة الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام، ذكرى ولادة أبي الفضل العباس بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، ذكرى ولادة علي بن الحسين الأكبر شهيد كربلاء عليهما السلام. هذه الذكريات العظيمة والعزيزة بالنسبة إلينا. في قابل الأيام أيضا ذكرى ولادة مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. أيضا حضور هذا الشهر المبارك شهر شعبان بما له من كرامة وبما له من قيمة معنوية ومن قيمة إلهية، وهو شهر الدعاء والعبادة والتهجد والصيام والتحضر والتمهيد لضيافة الله في شهر الله، في شهر بركة الله، في شهر رمضان المبارك. كل هذه المناسبات وهذه الأيام إن شاء الله هي أيام ومناسبات مباركة لكم وللجميع. من بين هذه المناسبات تم اختيار منذ سنوات طويلة يوم ولادة العباس عليه السلام يوما للجريح المقاوم. نلتقي في كل عام، نتخاطب، نتكلم، نحتفي، نتشرف بلقاء الجرحى والجريحات وعائلاتهم في المناطق المختلفة كما هو حاصل الآن. أبارك للإخوة الجرحى وللأخوات الجريحات يومهم الذي ينتسبون إليه باستحقاق الجهاد والحضور في الميادين والجراح والصبر على الجراح. والعباس عليه السلام هو الجريح الذي واصل الطريق حتى الشهادة وختم له بالشهادة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منكم جميعا، من الإخوة الجرحى والجريحات ومن عائلاتهم أيضا، جهادكم وجراحكم وصبركم، وأن يعينكم على تحمل التبعات وعلى الثبات وعلى مواصلة الطريق، وأن يختم لكم بخير في الدنيا والآخرة إن شاء الله. نحن نفتخر بجرحانا من الرجال والنساء، من الكبار والصغار، نفتخر بثباتهم بصبرهم، ونعرف أن عددا من هؤلاء الجرحى الله سبحانه وتعالى وفقهم فيما بعد للشهادة. يعني على سبيل المثال الأخ الشهيد القائد السيد مصطفى بدر الدين، الكل يعرف أنه جريح وأصيب في مواجهات خلده عام 1988 ثم وفقه الله للشهادة. الكل يعرف مثلا الشهيد القائد الحاج علاء البوسنة وأصيب وجرح، وبعد مدة عاد إلى الميدان ثم أصيب وجرح وكانت إصاباته خطيرة جدا، ثم تعافى وعاد إلى الميدان ثم ختم له بالشهادة. الكثير من جرحانا اليوم عادوا إلى ميادين العمل، بمعزل ميدان قتال أو ميدان عمل آخر بما تطيقه أجسادهم، وإن كانت أرواحهم تطيق ما هو أكبر. في كل أحوال نحن نفخر بجرحانا، نشكرهم على ثباتهم وعلى صبرهم. أيضا هذه المناسبة أشكر الإخوة والأخوات في مؤسسة الجرحى على جهودهم، على تعبهم، على رعايتهم وعلى تحملهم لكامل المسؤولية. أيها الإخوة والأخوات، جراحكم التي هي بين أيدينا وأمام مشهد العالم الآن على الشاشة، خصوصا في الصفوف الأولى، هي شاهد حي على تحملكم وتحمل مسيرتكم للمسؤوليات الجسام في لبنان وفي المنطقة خلال عشرات السنين الماضية، ومواجهة التحديات الخطيرة والتحديات الكبرى. وهذا يرتب أيضا وجوب أن نواصل تحمل هذه المسؤوليات الجسام التي قدم فيها هذا الكم الهائل من التضحيات، من شهداء وجرحى وأسرى ومشقة وتعب ودماء ودموع وآلام وصبر وتحمل. أيضا أمام جراحكم هناك الإنجازات الكبيرة والعظيمة. الإنجاز الأهم هو الإنجاز الأخروي، الشخص الآن والذي نجده حاضرا يوم القيامة. الجرحى والجريحات اليوم بجراحهم عند الله سبحانه وتعالى كسبوا عند الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل، هذا كتب لكم ما لم يتم محوه لأسباب أخرى والعياذ بالله. هذا المقام الرفيع، هذه الدرجات العالية، هذه لا تنال بالتمني وبالترجي، وإنما بالعمل الصالح وبالجهاد وبالتضحيات الكبيرة كما فعلتم. وهذا هو الأهم، وهو أهم ما يجب أن نمسك به وأن نحرص عليه وأن نحفظه وأن تحفظوه لآخرتكم. وفي الدنيا أيضا هذه الجراح لم تذهب سدى، هذه التضحيات ما ضاعت في وسط الصحراء، هذه التضحيات قدمت للبنان وللمنطقة وللأمة إنجازات وانتصارات عظيمة جدا، وما زالت ماثلة أمام الأعين. أكتفي بعنوانين، العنوان الأول هو العنوان الإسرائيلي في مواجهة الاحتلال. هذه التضحيات أدت إلى تحرير لبنان، إلى تحرير الجنوب، إلى تحرير الأرض، إلى تحرير الأسرى، وأيضا أدت إلى تحقيق الأمن والأمان والاستقرار لأهلنا في لبنان، خصوصا في الجنوب وفي البقاع الغربي، بالأخص لأهالي المدن والبلدات الذين عانوا من العدوان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948، هم الآن يعيشون بهذا الأمن والأمان والاستقرار بفعل هذه التضحيات، هذه التضحيات التي أوصلت إلى نقطة توازن الردع، والتي عززت معادلة الجيش والشعب والمقاومة. كل ما نتحدث وتحدثنا عنه من إنجازات في مواجهة الاحتلال، في مواجهة التهديد، في إسقاط مشروع إسرائيل الكبرى عام 2000، في إسقاط مشروع إسرائيل العظمى عام 2006، وفي مواجهة الأطماع الإسرائيلية، ما كان ليكون لولا جراحكم وتضحياتكم وشهدائكم. العنوان الثاني هو عن العنوان الإرهابي التكفيري. لو حكينا فقط من الزاوية اللبنانية، الكل يعرف قبل سنوات عندما سقطت العديد من المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا، من القصير إلى القلمون إلى الزبداني إلى سرغايا إلى 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 بيد الجماعات المسلحة. وسمعنا في ذلك تهديدات، حتى في أشخاص بعرسال ما حملهم راسهم وقتها، وصار الحكي انه بده يجتاحوا المنطقة وياخدوا البلدات والقرى ويحتلوا ويوصلوا حمص بالبقاع بالشمال وصولا الى البحر الابيض المتوسط. اليوم ايضا ببركة تضحياتكم وجهادكم وجراحكم وشهدائكم وآلامكم، هذه الحدود تشهد تحولا مهما جدا وجذريا جدا بعد الاتفاقات الأخيرة وإخلاء المسلحين من مضايا والزبداني وبلودان وسرغايا وبقين، واليوم من بلدة سبنة ضمن التسوية القائمة. نستطيع أن نقول أن الحدود اللبنانية وبعد كل ما حصل خلال سنوات، نستطيع أن نقول أن الحدود اللبنانية خصوصا الحدود الشرقية، ولكن الحدود اللبنانية عموما من الجنوب إلى البقاع إلى الشمال إلى البحر، أصبحت باستثناء منطقة جرود عرسال التي يجاورها القلمون، جزء من القلمون الغربي، بقية الحدود خرجت من دائرة التهديد العسكري. عم بحكي عن تهديد العسكري مش عن تهديد الأمني، هلا برجع له. تهديد العسكري بمعنى لم يعد هناك بلدات ولا قواعد ولا جبال ولا تلال ولا مواقع في يد الجماعات المسلحة يمكن أن تنطلق منها لتهدد عسكريا أي بلدة أو منطقة حدودية على امتداد الحدود باحتلال قرية أو باحتلال بلدة أو بالدخول إلى المدينة أو مشاكل. حتى التهديد الأمني أستطيع أن أقول أنه تراجع بدرجة عالية جدا وكبيرة جدا، لأنه لم يعد لديهم قواعد انطلاق، لم يعد لديهم أماكن ليفخخوا فيها السيارات لإرسالها عبر الحدود. لكن هذا لا يعني انتهاء التهديد الأمني بالمطلق. تبقى بؤرة جرود عرسال وبعض القلمون الغربي، هذا الذي يجب أن يعمل على معالجته بطريقة أو بأخرى خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. هذا أيضا من الإنجازات. كثير من الجرحى الذين نلتقي بهم اليوم في هذه القاعات هم جرحوا في هذا النوع من المعارك التي كان يراد لها أن تدفع هذه الأخطار الجسيمة عن قرانا وعن أهلنا وعن شعبنا وعن بلدنا وعن وطننا وعن حدودنا وعن كل طوائف هذا البلد. طبعا هذا الإنجاز أيضا يسجل كنجاح، كما في مسألة التحرير، كنجاح للمعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة. لأن عندما نتحدث عن الحدود، عندما نتحدث عن الأمن والاستقرار الأمني في البلد، عندما نتحدث عن مواجهة التهديد العسكري والتهديد الأمني، هنا نتحدث عن تضافر جهود الجيش والأجهزة الأمنية والمقاومة والمساندة الشعبية، بمعزل عن كل الآراء التي تعترض أو تخالف أو تعبر عن موقف مختلف في هذه المسألة. المهم العمل والجدوى والنتائج المحققة التي يلمسها الناس الآن. في العنوان الأول على امتداد الجنوب وراشية وحاصبية والبقاع الغربي، وفي العنوان الثاني على امتداد الحدود من الجنوب إلى البقاع إلى الشمال إلى كل لبنان. لذلك، وهذا المدخل لأدخل على عناوين حديثي، أنا بدي أحكي ثلاث مقاطع: مقطع عن الموضوع المحلي اللبناني، مقطع أتوقف فيه عن بعض الأحداث في المنطقة، والمقطع الأخير أعود فيه إلى المناسبة. مثل العادة مشان وسائل الإعلام بواكبنا بالمقطع الأول بالتاني، بحب يكمل معانا بالمقطع الثالث بكمل. على كل حال المنار مكملة مع المقطع الثالث. في المقطع الأول ابتداء من انطلاقا من المقدمة التي ذكرت، والتي هي إنجازات هذه التضحيات التي يجب أن نحافظ عليها، أقول أن الأمن في لبنان والاستقرار في لبنان والهدوء في لبنان نحن يجب أن نكون أحرص الناس عليه، ونحن أحرص الناس عليه، لأنه صنع مش بالحكي، صنع بالتضحيات. هناك شهداء، هناك عوائل شهداء، هناك شباب كثيرون بترت أيديهم أرجلهم، فقدوا عيونهم أو آذانهم أو أصيبوا بالشلل أو مشاكل من أجل أن يحققوا هذا الإنجاز، هذه النتيجة. إذن هذه النتيجة لم تأتي بالمجان، ولذلك يجب أن نكون أحوص الناس على الأمن والاستقرار والثبات في لبنان، ولا نسمح بأي عملية إخلال بهذا الأمل، لأن فيه تضييع لكل هذه الجهود. في الموضوع المحلي عندي نقطتين، نقطة الأولى عيد العمال، والنقطة الثانية قانون الانتخاب والاستحقاق الانتخابي المقبل. فالنقطة الأولى أتوجه بالتهنئة والتبريك لجميع العمال وخصوصا عمال لبنان من الرجال والنساء، أبارك لهم عيدهم السنوي، يومهم السنوي. جرت العادة أن يحتفل العمال، أن يتظاهروا، أن يجتمعوا ليطالبوا بحقوقهم، ليذكروا الدولة والمجتمع بوجودهم، بمعاناتهم، بمطالبهم. هذا الأمر المعتاد، لكن للأسف الشديد نحن دخلنا في وضع أصعب. قبل أن نتحدث عن العمال وحقوق العمال ومطالبات العمال، يجب أن نتحدث عن فرص العمل وعن المشكلة الكبرى التي يعاني منها لبنان، بل تعاني منها الكثير من دول المنطقة، بل كثير من دول العالم، وهي مشكلة البطالة. لا أحتاج إلى شرح وإلى استدلال على خطر هذه المشكلة، لكن أريد أن ألفت أنها من أخطر المشاكل. يعني لما منحط مشاكل، في مشاكل صنف أول، مش هيك لما بيبيعوا كمان بضاعة بيقول صنف أول صنف ثاني صنف ثالث. البطالة من مشاكل الصنف الأول التي لا تتحمل تأجيل، والتي تحتاج إلى النظر إليها بأولوية. لأن البطالة لما في رجال، خصوصا رجال، ورجال ونساء بلا عمل بلا شغل، ما في فرصة عمل، يعني الفقر والفاقة، يعني المشاكل العائلية والأسرية، يعني الطلاق، يعني ما بيحط أولاده بالمدارس مما يؤدي إلى الجهل والأمية، يعني الفراغ القاتل، الفراغ القاتل، يعني الاندفاع نحو المخدرات والسرقة والجريمة وأحيانا إلى العمالة. لذلك البطالة هي باب للكثير من المصائب. ليش عم نقول نصنفها الصنف الأول؟ هي باب للكثير من المصائب. البطالة تؤدي إلى أمراض جسدية وإلى أمراض نفسية وإلى اكتئاب نفسي بالنسبة لكثير من الأشخاص. لذلك هذا الأمر يجب أن يكون موضع اهتمام الدولة والمجتمع. بالتأكيد المسؤولية هي مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى. الأحزاب والقوى السياسية وما يسمى بجمعيات المجتمع المدني هي تستطيع أن تقدم معالجات جزئية، مؤسسة هنا، تاجر هناك، جمعية تجارية هنا، تعاونية هناك، تحاول أن تقدم أو تهيئ بعض فرص العمل لبعض الأشخاص، لكن هذا الملف بحجمه في كل العالم تتحمل مسؤوليته الحكومات والدول. في لبنان في يوم العمال أنا أدعو الدولة اللبنانية، الحكومة اللبنانية، مجلس النواب اللبناني، المؤسسات الرسمية اللبنانية إلى إعطاء مشكلة البطالة أولوية. في بعض دول العالم شكلوا مجلس أعلى لمعالجة البطالة. هلا نحن ما عم ندعي لشيء محدد، وإنما ندعو إلى إيجاد إطار متخصص متفرغ على المستوى الرسمي شغلته يدرس حالة البطالة الموجودة بلبنان، أسبابها المباشرة، كيفية المعالجة، يحط خطط، يقدم أفكار واقتراحات للحكومة، لمجلس النواب، يواكب الإجراءات والتفصيل. أما ما هو قائم حاليا هذا من الملفات اللي مش مفهوم مين مسؤولة ومين مطالب فيها. الحكومة مجتمعة في كتير ملفات ما عم تقدر تتابعها الحكومة. نحن ندعو في هذا اليوم الحكومة اللبنانية إلى تشكيل إطار رسمي. هلا منسميه ملف، منسميه لجنة دائمة، منسميه مجلس أعلى، منسميه مش مهم الاسم ولا مهم المستوى الإداري والتنظيمي. مجموعة من الأشخاص ليقعدوا يخططوا يدرسوا ويفكروا ويستفيدوا من تجارب العالم. في كتير تجارب بالعالم حول معالجة مشكلة البطالة، لكن التوجه إلى نوع آخر من المشاكل الأقل أهمية، وإن كان حتى هذا مش موجود إلا يعني بشكل ضعيف ومتدني، لا يكفي، يجب أن تعطى هذه المسألة أولوية كبرى وأولوية مطلقة، لأنها تعني كل اللبنانيين، كل الشباب اللبناني، وتعني المستقبل اللبناني، مستقبل الاجتماعي والمعيشي والاقتصادي والأمني والسياسي وعلى كل صعيد. العنوان الثاني هو موضوع قانون الانتخاب. بقانون الانتخاب، هذا موضوع طبعا هو حساس جدا بالبلد، كثيرون في لبنان يعني من قوى سياسية أو طوائف يتعاطون مع هذا القانون ومع نقاش هذا القانون على أنها قضية حياة أو موت، وهذا يجب أن يتفهم، و يعني مش بسهولة واحد يقول لا المسألة مش هيك، لا المسألة يعني بدرجة كبيرة نعم هي قضية حياة أو موت بالنسبة لكثيرين، وبالتالي يجب أن يتم مقاربة هذا القانون بالتحديد، هذا القانون بالتحديد، ويختلف عن أي قوانين أخرى تدرس في مجلس الوزراء وتوصل مشاريعها إلى مجلس النواب أو اقتراحات تقدم في مجلس النواب. البعض يطلق عليه قانون تأسيسي، البعض يطلق عليه قانون مصيري، لكن لا شك أنه من القوانين التي هي على درجة عالية من الأهمية. هلا هذا النقطة بيرجع لها بعد شوي. مثل العادي بلبنان، عندما نكون أمام ملف حساس ومصيري ومهم، بدل ما نعكف جميعا جميع القوى السياسية والكتل النيابية على مناقشته بالجدية المطلوبة، فيتم استخدام النقاشات أو الخلافات أو تنوع وجهات النظر للأسف الشديد من قبل البعض أحيانا لتصفية حسابات سياسية أو لتسجيل نقاط أو لتخريب تحالفات أو لنصف علاقات ومشاكل، وهذا أمر مؤسف موجود بالبلد خصوصا بمرحلة صعبة وحساسة كالمرحلة الحالية. أنا فيما سأعرضه من بعض النقاط حول موضوع الانتخاب، يعني بدي عقب على شيء قيل خلال الأشهر القليلة الماضية واحكي عن اللحظة الفعلية وإلى لا أين نحن ذاهبون، نحن رؤيتنا وموقعنا في هذه المسألة. أولا، خلال الأشهر والأسابيع القليلة الماضية، وفي ناس بعضهم شغالين على هذا الموضوع، هلا بدي أحكي عن حزب الله بالدرجة الأولى، محاولة القول في بعض المقالات، في بعض المقابلات الصحفية، في بعض الخطابات، توجيه التهمة لحزب الله بالتحديد أنه لا يريد للمسيحيين مثلا أن ينتخبوا نوابهم، هاي التهمة الأولى. التهمة الثانية أنه حزب الله لا يريد قانون، يعني التهمة الأولى أن حزب الله لا يريد قانون انتخابات يمكن المسيحيين من انتخاب نوابهم بأصواتهم. التهمة الثانية بجمعهم لأنه برد عليهم بجملة واحدة، التهمة الثانية أن حزب الله لا يريد قانون انتخاب يمكن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية من أن يكون لهم ثلث معطل في مجلس النواب. يكفي أن أقول لكل الذين عملوا خلال الفترة الماضية على توجيه هذه الاتهامات أن أقول لهم ما يلي: أنتم عم توجهوا اتهامات بلا دليل، وأنا واجهكم بالحجة على ما هو معاكس. عندما طرح قبل مدة، قبل التمديد السابق، القانون الأرثوذكسي والذي يمكن كل طائفة من انتخاب نوابها، وبالمناسبة الصيغة المثلى لتنتخب أي طائفة نوابها هو القانون الأرثوذكسي، إذا نريد أن نذهب في هذا المنحى الطائفي، نحن حزب الله وافقنا على القانون الأرثوذكسي وهو يمكن المسيحيين من أن ينتخبوا كامل نوابهم، وهو يمكن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر من أن يكون لهم أكثر من الثلث المعطل في مجلس النواب. هلا ممكن حدا يقول لي: يا سيد انتو غلطتوا وفقتوا بحث تاني، لكن نحن وافقنا على القانون الارثوذكسي ولم نسحب هذه الموافقة، وبالتالي أنا بالدليل أقول لهؤلاء المتهمين، وفي المقابل أقول لكل المسيحيين في لبنان، ليس نحن من يوجه إلينا اتهام من هذا النوع. في كل أحوال عندما طرح القانون الأرثوذكسي هناك من رفضه، ومن المعروف حتى من المسيحيين أنفسهم من داخل المسيحيين من قبله وتبناه ثم تراجع عنه. بالمناسبة إنه هو أكثر ناس بيتهمونا. إذن نحن لسنا في هذا العالم أننا نريد أن نحول دون أن ينتخب أحد ما في لبنان من هذه الطائفة أو تلك الطائفة نوابهم، أو أن يكون لهم تمثيلهم العادل والمنصف والطبيعي في مجلس النواب. 2. قيل أيضا خلال كل الفترة الماضية أن حزب الله يتبنى النسبية، القانون انتخابات على أساس النسبية الكاملة، وهو يريد أن يفرض قانون النسبية على اللبنانيين. هلا عند المسيحيين قالوا لهم على المسيحيين، وأيضا اشتغلوا على هذا الموضوع، وأنه حزب الله عنده سلاح وحزب الله عنده قوة عسكرية، وهو يريد أن يفرض هذا الأمر على اللبنانيين. أيضا هذه النقطة أريد أن أناقشها، ليس فقط لأدفع تهمة الماضي، وإنما لن أقول كمان من هون لقدام أنه نحن بهذا الموضوع كيف منفكر. نحن أولا بالنسبة لطرح النسبية وقانون النسبية، من أول ما فتنا على المجلس النيابي بسنة 1992 وبلش ينحك عن قانون انتخابات في ذلك الوقت مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي بال 1996، حزب الله تحدث عن النسبية. يومتها ما كانت التحالفات هي هاي التحالفات، ولا الأوضاع هي هاي الأوضاع، ولا الظروف هي هاي الظروف، ولكن هاي كانت قناعة راسخة منذ البداية انطلقنا فيها من رؤية وطنية ومن مصلحة وطنية، ومن أننا نبحث عن قانون يؤمن أفضل تمثيل وأوسع تمثيل وأعدل وأنصف تمثيل ممكن يبنى على أساسه دولة. ولم ننطلق من حسابات حزبية أو طائفية. هلا هون بدي ضيف، بسمح لحالي أحكي عن حزب الله وعن حركة أمل وعما يسمى بين هلالين بالثنائي الشيعي. مدام النقاش ليل نهار الآن قائم في موضوع قانون الانتخابات، اسمحوا لي أقول ما يلي. بالنسبة لنا نحن، إذا ما ننطلق من مصلحة حزبية أو من مصلحة طائفية، أنا بقول لبقية القوى السياسية اللبنانية خذوا راحتكم، تركونا نحن وأمل على جنب، وعدوا اتفقوا على أي قانون انتخابات نحن بنطلع واقفين كثنائي شيعي. بدكن 60 70 80 120، بدكن أكتر دوائر 20 دائرة 100 دائرة، بدكن نسبة أسمو مثل ما بدكن، بدكن مختلط، بدكن تأهيلي، بدكن طائفي، بدكن مذهبي. نحن شو مكان قانون الانتخاب بالنسبة للثنائي الشيعي، نحن ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة على الإطلاق، إذا أردنا أن ننطلق من مصلحة حزبية أنه حزب الله وأمل شو بيطلعوا لهم، أو من مصلحة طائفية أنه الشيعة شو بيطلع لهم. لكن نحن نقارب موضوع قانون الانتخاب من زاوية وطنية، أنه قانون الانتخاب بده يجيب مجلس نواب للبنان، بده يبني دولة لبنان، بده ينتخب رئيس جمهورية للبنان، بده يعطي ثقة لحكومة لبنان، بده يحط قوانين للشعب اللبناني. ولذلك نحن نقارب المسألة من هذه الزاوية. هذا اللي أدخلنا بالحقيقة على موضوع النسبية. ولما بنحكي عن النسبية، وإخواننا بيحكوا كتير عن موضوع النسبية، ليس من أجل الضغط ولا من أجل الفرض على الإطلاق. نحن نقول عندما نتحدث عن نسبية لنقنع بعضنا بعضا، لنشرحها، لنبينها، لنوضح أوجه الإنصاف والعدالة وسلامة التمثيل فيها، لنوضح صوابية هذا المسار القانوني، ومنقعد مع القوى السياسية، وإذا في نقاط التباس منحاول نزيلها، وده في نقاط خوف نحاول نعالجها، وده مطلوب ضمانات منقدم ضمانات. نحن هيك عم نشتغل، كنا وما زلنا في موضوع النسبية. نحن لم نرفع سلاحا في وجه أحد لنقول له تفضلوا في الحكومة أو تفضلوا في مجلس النواب لأننا نريد النسبية. مش بس ما حملنا سلاح، حتى ما عملنا مظاهرات. ومنقدر نحن نجي نحن وكل من يؤيد النسبية في لبنان ندعو إلى مظاهرات يوم واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة لنفرض النسبية على من يرفض النسبية. لكن نحن لم نفعل ذلك. إذن بنهي هالنقطة لأنه إلى كمالي من جانب آخر لأقول نحن لا نريد أن نفرض النسبية على أحد في لبنان، بل لا نريد أن نفرض أي قانون انتخابي على أي أحد في لبنان. من هم بدخل للنقطة اللي بعد. لما بلشنا الحكي أنه القصة قصة حياة وموت وإلغاء وبقاء وأحجام وما شكل، قلت يجب أن نتفهم ذلك، يجب أن نتفهم ذلك. شوفوا كل الطوائف في لبنان عندها هواجس نتيجة الأوضاع الموجودة بالمنطقة، نتيجة التحولات الموجودة بالمنطقة أو بالبلد. مستقبل بالنسبة لكثيرين ما في وضوح، في غموض، لذلك بفتشوا عن ضمانات، ضمانات دستورية، ضمانات بالنصوص، ضمانات بالتحالفات، بفتشوا عن ضمانات. كل الطوائف عندها هواجس، لكن يجب أن نعترف أنه المسيحيين عندهم هواجس أكثر والدروز عندهم هواجس أكثر من السنة والشيعة. هلأ إله علاقة بالعدد، إله علاقة بالهجرة، إله علاقة بظروف مختلفة، بتراجع الأعداد بالبلد لمصلحة السنة والشيعة، هذا صحيح. بالتالي هاي الهواجس السنة والشيعة والمسيحيين والدروز كلهم سوا معنيين انهم ياخدوها بعين الاعتبار. طيب اذا كان في هواجس، نحن ما بنقدر نجي نقول هذا النوع من القوانين تعو بدنا نمشي فيه حتى لو خالفت فيه طائفة بكاملها. طيب اليوم اذا مثلا اذا كان اليوم مثلا إذا في قانون انتخاب يرفضه المسيحيون أو ترفضه أغلبية المسيحيين، هذا ما فينا نجي نقول بدنا نفرضه على نحن البقايا، ممكن نشكل أغلبية ما في مجلس وزراء أو أغلبية ما في مجلس النواب، وبالتالي نجي نقول أنه نحن بدنا نفرض هذا القانون خلاف رغبة وإرادة المسيحيين. وكذلك لما نجي مثلا للطائفة الدرزية، وما عم نحكي عن أعداد، لما نجي للطائفة الدرزية ونجدها أنها مجمعة مثلا على رفض هذا القانون أو هذا القانون أو هذا القانون، طيب نجي من نفرض نحن قانون على طائفة بكاملها تعتبر أن هذا القانون يلغيها أو يشطبها أو يظلمها وما شاكل وهكذا. إذا نحن هون عم نحكي عن قانون مختلف، عن قانون مختلف، عن شيء مصيري، عن شيء تأسيسي، عن شيء له علاقة بالحياة والموت. هاي الأدبيات اللي عم يستخدموها الناس بلبنان، مو أنا عم بستخدمها. لذلك نحن في هذا المجال ندعو إلى التفاهم، ندعو إلى التوافق، ندعو إلى مواصلة الحوار للوصول إلى نتيجة، وهذا الأمر ممكن كما سأنهي هذه النقطة بعد قليل. هذا الأمر ممكن، بس شو بدو؟ بدو بعد نفس أطول، بدو موضوعية أكثر، بدو بعد شوية تنازلات يمكن أن نصل إلى قانون جديد. إذا نحن الذين نادينا لسنوات مع حلفائنا، نادينا بالديمقراطية التوافقية، إذا كان على موضوع مثل قانون الانتخاب، قانون حياة وموت، قانون مصير، قانون بقاء وإلغاء كما يعتبره البعض، ما جينا حكمنا الديمقراطية التوافقية، أين نحكم الديمقراطية التوافقية؟ لذلك في هذه النقطة أختصر بالقول نحن لا نريد أن نفرض قانونا على أحد ولا على أي طائفة ولا على أي قوى سياسية. نحن نريد أن نقنع بعضنا البعض، نحن نريد أن نعمل في الليل وفي النهار لنصل إلى تسوية معينة في القانون الانتخابي. بالنهاية ما سنصل إليه هو تسوية. هل البعض لديه طموحات عادلة ومنصفة وحقيقية؟ لكن هذا البلد ما فيك تفرض، أنت فيك تفرض خيارات من هذا النوع برأيي لا بقوة السلاح ولا بقوة الشارع، طالما عم نحكي عن شيء بيرتبط بدولة وإدارة وقانون وانتخابات ومشاكل. لذلك في نهاية المطاف يجب أن نصل إلى تسوية. النقطة الأخيرة بالبحث الانتخابي اللي بكتفي بالمقدار مشان لنشوف الخميس ومن هون ل15 أيار شو بده يصير، وبعد 15 أيار شو بده يصير. لأقول أيها الإخوة والأخوات، أيها اللبنانيون، كل القوى السياسية في لبنان بالحقيقة، الوقت ضاء. اللعب على حافة الهاوية، الآن البلد كله على حافة الهاوية. إذا ما وصلنا لقانون انتخاب جديد كل الخيارات سيئة، ما حدا يستهين. خيار تمديد سيء، خيار الفراغ سيء، وخيار الستين سيء. هلا ما حأدخل بمقايسة أي أسوأ، لكن هذه نتائج سيئة. نحن الآن على حافة الهاوية. ما أريد أن أدعو إليه، لا تدفعوا لبنان إلى الهاوية. ما حدا يستهين بالخلاف القائم الآن بالبلد، ما حدا يستهين، لا من هون ولا من هون. لا تدفعوا البلد إلى الهاوية، لأنه في الوضع الحالي، في وضع المنطقة، في وضع العالم، إذا سقط بلدنا في الهاوية ما حدا فاضيلنا بالعالم، ما حدا فاضي لحدا. طيب هلا حيحكي بعد شوي عن الأسوى الفلسطينيين، 1500 أسير فلسطيني، الضراب عن الطعام في اليوم 16. وين العالم العربي؟ وين العالم الإسلامي؟ وين المجتمع الدولي؟ مين سائل؟ هذا بلدنا أمانة في أيدينا جميعا، في أيدي القوى السياسية كلها، في أيدي الكتل النيابية كلها، في أيدي الشعب اللبناني. لا يجوز أن تدفعوا هذا البلد إلى الهاوية، لا يجوز. إذا في مناورات خلصت، إذا حدا بعد مخبي ورقة بعدين بده يكشفها خلصت، كل ورق بينت، كل المشاريع بينت، ما حدا عنده شيء بعد بده يخترعه. أو في بعض الناس بيقول لك إخراج أرانب، خلصت الأرانب، ما عاد حدا بعد عنده أرنب يشيله ويطلعه ليلعب فيه. انتهى الوقت، انتهى المناورات، انتهت. نحن لبنان على حافة الهاوية، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولية كاملة. رمي المسؤوليات، أنا من هلا بقولكم، رمي المسؤوليات على بعضنا البعض شو بيفيد؟ إذا مات الميت شو بيفيد؟ إذا احترق البيت شو بيفيد؟ شو بيفيد؟ كل واحد منا هلا بيقدر يقول ما أنا قدمت قانون وفلان ما قبله، وهذا فلان بيقول أنا قدمت قانون وفلان ما قبله، والقوة السياسية بتقول أنا قدمت قوانين وفلان ما قبله، وهذا ما قبل وهذا ما قبل. يعني شو؟ نقدر نحمل بعضنا المسؤوليات، بنقدر نتهرب من المسؤوليات، بنقدر كل واحد يزت المسؤولية على التاني، لكن النتيجة شو؟ البلد إلى أين؟ البلد إلى أين؟ ما حدا يمزح بهيدا الموضوع، ما حدا يمزح بهذا الموضوع. لذلك أنا أريد أن أقول يجب أن تؤخذ الأمور بكامل الجدية في الوقت المتبقي. ضيق الوقت سلبية صحيح، ولكنه أيضا إيجابية، إيجابية لنتواضع جميعا، لنشعر بالخطر جميعا، لنقدم التنازلات جميعا، لنصل إلى نقطة تسوية جميعا، وننقذ بلدنا في نهاية المطاف. بنقول كلمتين عن الوضع العام. أول ما يستوقفنا في الوضع العام في المنطقة هو معركة الحرية والكرامة التي يخوضها 1500 أسير فلسطيني، ولليوم 16 من خلال الأمعاء الخاوية، وفي ظل تفاعل الشارع الفلسطيني سواء في الداخل أو في الخارج مع هذه الخطوة. مثل العادي طبعا نحن نؤيد ونتضامن ونعبر عن مساندتنا القوية والكاملة لهذه الخطوة الجهادية المقاومة الجبارة التي يخوضها الأسرى الفلسطينيون من أجل مطالب محقة ومطالب طبيعية. لكن نحن نريد أن نأخذ العبرة من هذا الذي يحصل. يعني النقطة الأولى كلها بالوضع العام عندي نقطتين. النقطة الأولى بدي أوصل لعبرة نبني عليها مسلك ومنهج وطريق سياسي دائم. طيب في المقابل إسرائيل تصم الآذان، لا جاهزة تفاوض، لا جاهزة تستجيب للمطالب. يعني مطالب الأسرى مو تحرير فلسطين، مو تحرير القدس، مطالب الأسرى إلى علاقة بحقوق طبيعية بالأسرى، حقوق إنسانية. إسرائيل تصم الآذان، تراهن على الوقت مثل العادي، تراهن على التعب مثل العادي، وتراهن على تراجع الأسرى الفلسطينيين، وبالتالي هاي الحركة أنه بتكون يعني فشت خلق ولا نتيجة لها على الإطلاق. لا يتوقع من الإسرائيلي غير هذا، العدو الغاصب الإرهابي المحتل. لكن انظروا إلى العالم، انظروا إلى العالم، وين الأنظمة العربية؟ وين الشعوب العربية؟ وين جامعة الدول العربية؟ وين منظمة الدول الإسلامية، منظمة التعاون الإسلامي؟ وين العالم؟ وين أوروبا؟ وين الغرب؟ وين الأمم المتحدة؟ وين مجلس أمن الدولي؟ اللي بيغضبوا أحياناً لقصة صغيرة بتحصل في مكان ما في العالم، وينهم؟ هذا اليوم 16؟ ما في شيء بالعالم، ما في شيء. أنا بذكرى الشهداء القادة شوي تقلت الطحشي لما قلت أنه هم وصلونا، وصلوا العالم العربي، وصلوا المنطقة لمحل أن تصبح فلسطين القضية المنسية. هذا شاهد اليوم. جيبوا لي وين ملوك العرب ورؤساء العرب؟ الله بكى بيقولوا السيد عم بيهاجم ملوك ورؤساء العرب. وين الأنظمة العربية؟ وين جامعة الدول العربية؟ وين التحرك الجدي؟ وين الضغط الفعلي؟ الضغط على أصدقائكم الأمريكان والضغط على أصدقائكم الأوروبيين؟ وين مؤسسات حقوق الإنسان؟ وين الصوت العربي؟ وين الإعلام العربي؟ وين الفضائيات العربية؟ وين الأقلام العربية؟ لو كان هذا الذي يجري أيها الإخوة والأخوات، لو كان هذا الذي يجري في بلد غير حليف لأمريكا وتابع لها، غير حليف للغرب وتابع لها، كنت شفت الدنيا قامت وما قعدت. ما بدي أقول لو كان هذا اللي عم بيصير ولا عم بيصير بإيران أو بسوريا أو ما بعرف وين، لا، في أي بلد غير تابع لأمريكا ولأوروبا وللغرب، غير خاضع لإرادتهما وإملاءاتهما، غير ماشي في مشروعهما، حتلاقي مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والبيت الأبيض ووزارة الخارجية ومنظمات حقوق الإنسان، والدنيا كلها قامت مو باليوم 16، من أول ساعة. واتهمت الدولة أو الحكومة التي لا تفاوض هؤلاء الأسرى ولا تستجيب لمطالبهم، لكانت اتهمت بالعدوانية وبالوحشية وباللا إنسانية وبالظلم والقهر والطغيان و إلى آخره. بس هاي إسرائيل، الابن المدلل لأمريكا، الثكنة العسكرية المتقدمة الغرب في منطقتنا. لا، خلي يعمل نتنياهو اللي بده إياه، في ياخد راحته ومعه كامل الوقت، ما في مشكلة، مثل ما كان معه الوقت الكامل في الحروب على غزة، هلا معه كامل الوقت بملف الأسرة وبغير ملف الأسرة وبالمستوطنات وبغير المستوطنات. طيب لما منروح منجمع شواهد مشابهة، مثلا قبل أقل من سنة، قبل من 2003 بالعراق، من 2003 جماعات إرهابية تكفيرية نفذت آلاف العمليات الانتحارية، هي غير العمليات غير الانتحارية، وقتلت من الشيعة والسنة والعرب والكرد والتركمان، ما وفرت حدا من الشعب العراقي، ومجازر يومية، حتى أصبحت السيارات المفخخة في العراق خبرا يوميا عاديا طبيعيا، والعالم ساكت، والعالم يعرف من يدعم هؤلاء؟ ومن يمول هؤلاء؟ ومن يغطي هؤلاء؟ ومن يساعدهم إعلاميا؟ حتى الآن هناك فضائيات عربية في هاي معركة الموصل هي مع داعش، هي مش مع الحكومة العراقية والقوات العراقية، والعالم ساكت عن كل هؤلاء الداعمين والمساندين والمؤيدين والمغطين إعلاميا والممولين والمسهلين. ليه؟ لأنه المطلوب إخضاع الشعب العراقي وإذلال الشعب العراقي وإسكات الشعب العراقي وإلحاق العراق والشعب العراقي بهذا المشهد. طيب هاي باليمن، الأمين العام المتحدة من كم يوم بيطلع بيقرأ تعزية وبيقول هلأ نحن وعم نحكي هلأ بيكون في 50 طفل يمني عم بيموتوا. طيب كل العالم عم يحكي عن ملايين تتهددهم المجاعة في اليمن، ما كل العالم بيعرف مين اللي عم بيحاصر اليمن ومين عم يقصف اليمن ومين عم بيجوع اليمن. حدا بيسترجي يفتح تمه؟ حدا بيسترجي يحكي؟ هلأ ده بطلع أنا وبقول بسمي الأمور بأسمائها بطلع مخرب السياحة بلبنان. إذا بطلع بقول ما العالم كله بيعرف أن السعودية وحلفاء السعودية هم الذين يجوعون ويحاصرون ويقتلون الشعب اليمني في كل يوم وفي كل ليل وفي كل نهار، بطلع أنا مدان عم خرب السياحة بلبنان. كلمة حق بس. أما عالم ساكت على موت الملايين جوعا، شو بدي بموت مئات الآلاف قتلا وقصفا وجرح مئات الآلاف؟ شو بدنا بكل الباقي بهيدا الذي يعترف العالم أنه موجود وتعترف الأمم المتحدة أنها موجود؟ بكل بساطة لأنه هاي السعودية، هاي حليفة أمريكا، هاي حليفة الغرب، هاي بتدفع فلوس مئات مليارات الدولارات بتدفع الأمريكان، ولا جاي ترامب بده يشلحهم البقايا كمان. أما الشعب اليمني المسكين ما عنده فلوس يدفع الأمريكان، ما عنده فلوس يدفع لترامب، ما عنده فلوس يدفع لرئيسة وزراء بريطانيا ولا لرئيس جمهورية فرنسا حتى يتزحزحوا ويجي يقولوا لا بدنا نوقف الحصار، بدنا نوقف الحرب، بدنا نوقف العدوان على اليمن. طيب بهاي سوريا قبل أيام قليلة حصلت مجزرة بحق أهل الفوعة وكفرية الخارجين من بلدتهم المحاصرة في حي الراشدين على تخوم مدينة حلب. بيجي انتحاري متوحش بشاحنة وبيهاجم تجمع الحافلات. شو في بالحافلات؟ 5000 مدني أغلبهم أغلبيتهم الساحقة مدنيون وأغلبيتهم الساحقة نساء وأطفال. طيب بالمحصلة في مئات ما بين شهيد وجريح ومفقود. شو عمل العالم؟ شو سوى العالم؟ والعياذ بالله، لأنه بالاتفاق اللي صار الدولة بسوريا ونحن ضمننا أمن الخارجين من مضايا والزبداني وبقين وسرغايا وبلودان وبرج بلودان لإيصالهم إلى إلى نقطة أمانهم في بعد حلب بعد المدينة. لو افترضنا واحد هلا بهي الميلة ما في انتحاريين، واحد يخي غلط حمل هوشاش وقوس أو ضرب له قذيفة أربجي على باص وقتل مجموعة من الأشخاص، مين كان بيخلصنا بالعالم؟ مين كان بيخلص الجيش السوري وحزب الله والأطراف التي ضمنت هذا الاتفاق؟ كان مجلس الأمن وأمريكا وترامب والعالم كله حيغضب ويمكن يعمل قصف جوي. يعني شوفوا هاي هذا الوضع الموجود، هذا الوضع الحالي، الوضع الحقيقي. طبعا ما عم شيء بيجي جديد، انا بدي ارجع اثبت فكره قديمه، لكن كل يوم كل يوم كل يوم بيجي ما يؤكدها في مقابل وجهات النظر الاخرى اللي بنتمنى يقنعونا ويجيبوا دليل، يجيبوا معطى. بينما بالمقابل لما صارت حادثه خان شيخون وقيل انه اتهم النظام انه ضرب كيماوي، طيب يا عم يعملوا تحقيق؟ ما بدهم يعملوا تحقيق. يا اخي مين قال عن جد النظام ضرب كيماوي ولا لا؟ ايه ضرب كيماوي. طيب شو الدليل؟ ما حدا عم بيقدم دليل. طيب هالصور اللي تقدمت هي فيلم مفبرك ولا حقيقة؟ ما حدا بيعرف. طيب تفضلوا ابعتوا لجنة تحقيق مثلا روسيا، إيران، عدد من دول العالم عم بيطالبوا يا جماعة بلجنة تحقيق. الأمريكان ما بيقبلوا لجنة تحقيق، ما بيقبلوا لجنة تحقيق بس لنعرف الحقيقة حتى ندين القاتل الكيماوي مين ما كان يكون، ما عم يقبلوا يعملوا لجنة تحقيق. بل من اللحظة الأولى، من اللحظة الأولى ترامب والإدارة الأمريكية مثل العادة نصبت نفسها مدعي عام ومحقق وقاضي وجلاد، وجاء قصف مطار الشعيرات واعتبر انه هو عمل انجاز عظيم، وبلشت برئيات التهاني من السعودية ومن تركيا ومن دول بعض دول الخليج ومن قوى سياسية احسنت الله يبارك فيك ويأجرك ويحسن لك العاقبة ويكتر خيرك، مش هيك قالوا له؟ طيب اي اساس؟ لأن المستهدف هنا ليس عميلا ولا تابعا ولا خاضعا، يجب يراد إخضاعه ويراد إذلاله ويراد كسره. هاي هي المعادلة. اليوم لو جينا في أي مكان في دولة غير التابعة لأمريكا، جينا نالهم في بلدة محاصرة بكاملها، في مئات من الناس الرجال والنساء قاعدين تحت الشمس وفي الليل وفي النهار من أجل أن يصونوا رجلاً طاهراً عالماً كبيراً في البحرين سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، وقطعنا 7-8 أشهر وحيصير سنة، منطقة محاصرة بشدة، أمر منسي ما بيعني حدا بالعالم، لأنه هؤلاء في بلد خاضع تابع جزء من المشروع. إذا ليه بده ينضغط عليه؟ ليه بده يتطلب؟ ليش بده ينقله يا محلى الكحل بعينيك؟ بل يقال له أحسنت أكمل. طيب هلأ ما في داعي بعد كتر بالأمثلة أكثر، الوقت ضاء، لكن محصلة اللي بدنا ناخدها يا إخواننا ويا أخواتنا ويا ناسنا، وعم نحكي نحن من موقع التجربة، هاي الشواهد بس لتأييد الفكرة ولا من البدايات. اليوم إذا أرضنا تحررت، إذا أسرانا أغلى، إذا أسرانا بالسجون الإسرائيلية وجعوا في بعض كم ملف عالي، إذا بلدنا آمن في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، ما حدا له علاقة لا مجلس الأمن ولا أمريكا ولا الغرب ولا الجامعة الدول العربية ولا القرارات الدولية ولا شيء. أنتوا الناس شرفة الجيش والشعب والمقاومة الشهداء الجرحى. اليوم إذا كان لبنان ينعم بالحرية وبالكرامة وبالأمان فبفضل نفوسكم الأبية وأجسادكم الدامية ودماء شهدائكم الزكية ودماء أجسادكم التي نزفت أنتم على تراب هذا البلد وفي هذه المنطقة فقط وفقط وفقط. لا تتوقعوا من هذا العالم، من هذا المجتمع الدولي، من أمريكا ومن الغرب، لا تتوقعوا عدلا ولا إنصافا ولا إحقاقا للحق ولا تنتظروا. هذا لا يعني أن لا نطالبهم، لكن لا نتوقع، وهذا لا بأس أنهم يتجاهلوننا وأنهم لا يتخذون الموقف المطلوب ولا يمارسون أي ضغوط، ما أصلا هم العدو فاحذرهم، أصل المصيبة هم. من نطالبهم بالموقف، من نطالبهم بالبيان، من نطالبهم بالإجراء، ما هم المشكل. أما الآخرون هم أدوات، هم تابعون، هم أحجار شطرنج يخدمون مشاريع الهيمنة على بلادنا. هم شو بدهم يا جماعة؟ بدهم ينهبوا خيراتنا وأموالنا ونفطنا وغازنا، وهلأ جاي النهب أكثر. هلا ما عاش في وقت بنحكي عن السياسة الأمريكية الجديدة، النهب الأوضح، النهب المكشوف. إذن يجب أن يكون رهاننا على حضورنا في الساحات وفي الميادين، على قوتنا. لطالما قلت لكم، واليوم مع كل الأحداث والتطورات التي تحصل أقول لكم، نحن نعيش في عالم الذئاب. لا يوجد قانون دولي، يوجد شريعة غاب. القوي يأكل الضعيف. إذا كنا ضعافا سنؤكل،
إذا كنا أقوياء يحترمنا العالم، عندما نكون مؤثرين في المعادلات وفي المصالح، هذا العالم يبحث عن مصالح لا يبحث عن قيم. ولذلك قوتنا هنا ومصالحنا هنا، ومصيرنا ومستقبلنا يتوقف على قوتنا، على وحدتنا، على حضورنا، على ثبات شعبنا، على وعي أمتنا. هذا الذي يجب أن نأخذه من كل ما يجري الآن. النقطة الثانية في الوضع العام، بوقف عند حادث، طبعا ما حقدم وقت غير متاح، قدم لأنه صار لي أكثر من شهر ما حكيت، رؤية حول المنطقة ولوين وكيف، هلأ جاي مناسبات قريبة بنحكي إن شاء الله. أقف عند حدث الاقتتال في الغوطة الشرقية لدمشق منذ أيام حتى الآن. يوجد اقتتال بين ما يسمى من جهة بجيش الإسلام، ومن جهة أخرى بما يسمى بجبهة النصرة وفيلق الرحمن. منطقة الغوطة فيها مجموعة مدن وبلدات تحت سيطرة الجماعات المسلحة، تحولت إلى خطوط تماس، إلى منطقة قتال دامي منذ عدة أيام. حتى الآن يوجد مئات القتلى والجرحى. طيب، وقفوا عند هذا المشهد. ألا ممكن حدا يقول لي يا خي نحن بلبنان، ألا شو خصنا بهذا المشهد، شو خص الجرحى بهذا المشهد؟ الجرحى أني أكثر ناس معنيين بهذا المشهد، ألا بلكم كيف. طلعوا بهذا المشهد، قتال شديد عنيف، تستخدم فيه كل أنواع الأسلحة، دبابات ومدافع وصواريخ وبدكن إياه، اقتحامات، إعدامات ميدانية، بعض التنسيقيات تبع المسلحين بتحكي عن حرق جثث، تهجير عائلات، اعتقالات ومداهمات ومصادرات واسعة. طيب، لكن الأخطر الخطاب الإعلامي والديني بين الجماعتين. هول بيقولوا عن هول بغي، جماعة باغية، بيستخدموا ساعة بيقلك البغي، ساعة بيقلك الصيال، جماعة صائلة، ساعة بيقلك خوارج، ساعة بيقلك تكفيريون، ساعة بيقلك الفكر الدخيل، ساعة بيفتحوا كتب التاريخ وبيستحضروا مذاهب قديمة، المرجئة أو من مرجئة. هلأ في مصطلحات أنا يعني سمعتها بالأيام الأخيرة، بدي روح أسأل عنها، يعني شوف شي هاي شغلات جديدة، يعني أدبيات جديدة إلى علاقة بالتوصيف الفكري للجماعات المسلحة في الاتهامات المتبادلة فيما بينهم. طيب، هذا المشهد أنا النتيجة بدي أخذها، إذا جينا ضمينا ما يجري الآن في الغوطة الغير الشرقية إلى ما جرى سابقا بين داعش والنصرة، وبين داعش والجماعات المسلحة، وما بين ما جرى قبل أشهر في منطقة إدلب وحلب بين جبهة النصرة وأحرار الشام، ضميناهم على بعضهم لنأخذ نتيجة بتقول ما يلي: ماذا كان سيكون مصير الشعب السوري؟ هلا خلوني لبنان والعراق والمنطقة على جنب، ماذا كان سيكون مصير الشعب السوري لو أن هذه الجماعات المسلحة استطاعت أن تسقط النظام وتفكك الجيش السوري وتسيطر على البلد؟ شو كان سوريا أمام شو؟ أمام حرب أهلية في كل مدينة وفي كل بلدة وفي كل منطقة، وحرب أهلية بلا ضوابط، حرب أهلية بلا موازين، حرب أهلية بلا عقل، حرب أهلية بلا سقف. اللي بيقدر يقول لي لا عم تبالغ يا سيد بيقدر يناقشني. طب هاي غوطة وعم تقولوا محاصرة، طبعا بالمناسبة مش حصار مطبق، يعني تقولوا محاصرة، وهلأت عندكم زخيرة وقذائف وإمكانات، وعني عم تدبحوا بعضكم وانتم محاصرين، والمنطقة كلها عم تخلى من حواليكم بالتسويات وبالانسحابات، وبتعملوا بعضكم هيك. طيب عشو عم تقاتلوا بعد هون؟ لا في وزارة مالية، ولا في نفط، ولا في غاز، ولا في موانئ، ولا في مطارات، ولا في مليارات دولارات، ولا في شركات جاي من العالم بدها تشتغل بسوريا، وبعد ما في شيء، وعم يعملوا بعضهم هيك وعم بيقتلوا بعضهم هيك. والأخطر العنوان الديني، مجرد يختلفوا على شغلة تفصيلية، اختلفوا على محور، على تلة، على بناية، على غنيمة، دغري بيتهموا بعضهم بعض بغاة. شو يعني بغاة؟ يعني استباح دمه. خوارج، كفار، صائلون، شيء مرعب يعني. بتحكي بين بعضهم الناس فيستبيحون دماء بعضهم البعض. لا حرمة لحي، لا حرمة لميت، لا حرمة لعرض. هاي هي الجماعات اللي اجت السعودية وبعض دول الخليج وتركيا وأمريكا والغرب ليقدموهم بديل للشعب السوري عن النظام السوري الحالي. وتصوروا أيضا، هلا هون خطاب لللبنانيين، تصوروا أيضا لو أنه هاي الجماعات هي مسيطرة بسوريا وطبعا لن تقف عند حدود وبدها تيجي تشرف على لبنان وتتواجد. ما هو كلهم كم نفر موجودين بجود عرسال وبالجرد مفوق، وفوق لا في نفط ولا في غاز ولا في ذهب، وكل مدة ومدة بتسمعوا داعش والنصرة شو بيعملوا بعضهم، كيف بيدبحوا بعضهم، كيف بيفجروا بعضهم، كيف بيغتالوا بعضهم، كيف بيتهموا بعضهم. هاو خوارج، هاو كلاب النار، هاو بغات، هاو يعني لوين لوين مطلوب أخذ سوريا كبلد كبير وعزيز؟ لوين مطلوب أخذ الشعب السوري؟ لوين مطلوب أخذ الشعب اللبناني والمنطقة كلها؟ وداعش هذه بالمناسبة حد هول يعني الآن مثلا هي تتمترس أو تتترس بالمدنيين. بالمدنيين من مين؟ من أهل السنة بالموصل، وتمنعهم من الخروج لتستقوي بهم، واللي بيطلعوا بتقوس عليهم وبتقتلهم. اليوم في مجزرة اليوم على الحدود العراقية السورية. إذا نحن أمام جماعات ما في قيمة لحدا. النقاش هون مش أنه والله في خطر على المسيحيين وعلى الدروز وعلى العلويين وعلى الإسماعيليين وعلى الإمامية وعلى الزيدية وعلى الأباضية وعلى لا 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 لا. احكيني بالأول بالمسلمين السنة، هؤلاء عم يتقاتلوا هلأ بالغوطة الشرقية، ما كلهم يقولون أنهم من أهل السنة والجماعة، ولكن هذه الجماعة تكفر هذه وهذه تكفر هذه. ما في أمان، ما في ضمانات، ما في أي ضمانات لا أخلاقية ولا دينية ولا قانونية ولا شرعية إذا أتيح لهؤلاء أن يسيطروا على أي منطقة من المناطق. ما في أمان، بيعطوا أمان ما بيحترموا، إذا احترموا بعضهم بعضهم الآخر ما بيحترموا. هذا المشهد كمان أحببت أن أعرضه لأقول يوما بعد يوم، لأنه في نقاش بالبلد وبالمنطقة أنه يا حزب الله خياركم اللي رحتوا عليه من 6 سنين صح ولا غلط؟ في ناس كل يوم بيكتبوا مقالات وبيحكوا وبيجيبوا لنا أشخاص بيبعثوا لنا رسائل مفتوحة. هلا في بعض الناس بيكتبوا رسالة مفتوحة إلى أمين عام حزب الله وبيكتب الأول لا أعلم هل ستقرأ رسالة المفتوحة أم لا. لا أنا أقرأ رسالتك المفتوحة، فيك تطمن بالك. وبمعزل أن الذين يكتبون هذه الرسائل المفتوحة هم أشخاص حقيقيون أو حدا عم يكتب بأسماء غير صحيحة، ما بتفرق كتير. هذه الرسائل المفتوحة وهذه النداءات وهذه النقاشات، أنا بقول طيب في منطق. نحن أمام هذه الأحداث في كل يوم نزداد قناعة، مش أنا، مش إخواني بقيادات حزب الله، ناسنا، عوائل شهدائنا، جرحانا، مقاتلينا، مجاهدينا يزدادون قناعة بأن هذا الخيار كان خيارا صحيحا وخيارا سليما وفي وقته المناسب. بآخر خطاب لما حكيت عن النصر في سوريا ونعمل بعض التحاليل أنه نصر مش نصر، أنا بقولكم شو قصدي بالنصر. في كل لحظة الآن تمر في سوريا هي لحظة نصر. نصر بأي معنى؟ بمعنى أن الذين قاتلوا وصمدوا لم يسمحوا لهذه الجماعات الإرهابية أن تسقط الدولة وأن تسقط النظام وأن تفكك الجيش وأن تسيطر على سوريا. هذا نصر عظيم، طبعا مش نصر نهائي، ولكن هذا نصر عظيم. هذا عملوه أبناء سوريا، قيادتها وجيشها وشعبها ومقاتليها، وساعدها الأصدقاء والحلفاء. لكن هذا نصر كبير، هذا نصر عظيم. الآن هناك مناطق كثيرة في سوريا، مدن ومناطق واسعة أمن وأمان والناس بمدارسها ومستشفياتها وبحقولها ومزارعها وبشغلها وبحياتها الطبيعية. هذا ما كان ليكون لو سقطت سوريا في يد هذه الجماعات. بكل بساطة يمكن الإنسان أن ينظر ماذا فعلت داعش وماذا فعلت هذه الجماعات بالشعبين العراقي والسوري، وماذا تفعله الآن في جنوب اليمن، وماذا تفعله في سيناء، وماذا فعلته في ليبيا، وماذا تفعله في أي مكان من العالم، في نيجيريا. وممكن يعرفوا اختاروا مشروع البتكونية. نحن نزداد قناعة. وبالمناسبة أنا بحب أقول لبعض الناس اللي بيعتبروا أنه حزب الله يعني كل شوي بيطلع لك أنه بده يطلع وينسحب ويغادر، هلا هذا بعدين نحكي فيه كمان نفصل إن شاء الله بعد كم يوم بذكرى شهادة القائد السيد ذوالفقار رحمه الله. لكن بدي أقول شغلي اليوم أنه نحن 6-7 سنين أنا ولا يوم جيت عملت خطاب تعبوي. أنا بعمل خطاب تحليلي، خطاب توصيفي. نحن كنا عم نقاتل إسرائيل من 82 لل2000 كان عنا يوميا خطاب تعبوي. نحن مش محتاجين بسوريا خطاب تعبوي. ليه؟ لأن البصيرة والوعي والقناعة وسلامة وصوابية الخيارات عند ناسنا وعند شبابنا وعند مقاتليننا وعائلاتهم واضحة إلى حد لا تحتاج إلى خطاب تعبوي. طيب، بالعودة إلى المناسبة بالمقطع الأخير، نحن هذه الأيام هذه الذكرى عندما اختير لها ذكرى ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام. عباس من الشخصيات العظيمة في كربلاء، عنوان كبير جدا للإيمان لليقين وللثبات حتى آخر نفس وآخر قطرة من دمائه، وعنوان لرفض الأمان الذي يراد أن يعطى لأشخاص ليحيدوا عن المعركة. تعرفوا يوم كربلاء يوم العاشر إجا شمر بن الجوشن لأنه هو من قبيلة أخوال أبي الفضل العباس، وعرض الأمان عليه وعلى إخوته، يعني من بيقربوا أم البنين عليها السلام ورضوان الله عليها. العباس عليه السلام قال له أنا أمن وابن رسول الله لا أمان له، لعنك الله ولعن أمانك، لعنك الله ولعن أمانك. العباس رفض أن يخرج من هذه المعركة لأنه كان مؤمنا بها، كان على يقين من حقها، من صوابيتها، من صدق إمامها وقائدها الحسين عليه السلام. في الوقت الذي عرض عليه الأمان والحياة والعيش الرغيد، وما كان مطلوب منه أن ينتقل إلى المعسكر الذي يقاتل حسين، كان مطلوب منه فقط أن ينتقل إلى الحياة، أن يخرج من المعركة، أن يخلي الساحة. ولكن العباس رفض أن يخلي الساحة، بقي فيها حتى آخر نفس وآخر قطرة دم. وعندما تقدم للقتال قدم إخوته ليقاتلوا وليستشهدوا بين يديه. هذا الكرم، الجود. العباس عنوان الإيثار. في بعض الناس، إن شاء الله بأيام محرم إذا بقينا طيبين بنرجع منشرح هذا الموضوع أكثر. في ناس يعني القيمة الأخلاقية للأشياء تضيع عندهم إلى حد أنه بيقول لك إذا صحت هذه الرواية التي تقول أن العباس وصل إلى الماء فغرف بيده غرفة من الماء وأراد أن يشرب فتذكر عطش أخيه الحسين فرمى الماء في الفرات وقال الشعر المعروف يا نفس من بعد الحسين هوني. العقل المادي لا يستوعب هذا السلوك، العقل ما عنده قيم ما بيستوعب هذا السلوك، العقل اللي ما بيعرف شو يعني العشق شو يعني الحب ما بيفهم هذا السلوك، كيف يرمي المي من ايده؟ العقل البراغماتي اللي عنده الغاية تبرر الوسيلة ما بيفهم هذا السلوك. بس اللي عنده شوية معرفة وعنده شوية عشق وعنده شوية حب وعنده شوية صدق وعنده شوية إخلاص وعنده عاطفة وعنده صدق علاقة مع إمامه وقائده ومن يدافع عنهم من المظلومين، يستطيع أن يفهم، أن يرى عظمة هذا السلوك، مش يحط إشكال غير عقلائي على هذا السلوك، عظمة هذا السلوك، قيمة هذا السلوك، هذا الإيثار. العباس اليوم عليه السلام عندما يقدم نموذجا وقدوة وعنوانا للجرحى والجريحات من أجل هذه القيم، من أجل هذا المعنى، من أجل أن تكونوا ونكون مثله، أهل الإيمان، أهل اليقين، أهل الصبر، أهل البقاء في الساحة فلا نخليها مهما كانت الإغراءات ومهما كانت الابتلاءات ومهما كانت الصعوبات ومهما كانت التشكيكات، أهل الصبر، أهل الإيثار، أهل الجود بكل ما نملك وبكل ما نستطيع، بالأخ، بالنفس، بالولد، بالدم، بالروح، بالحياة، لخدمة القضية المقدسة التي نؤمن بها. وفي نهاية المطاف أيها الإخوة والأخوات، ما بدي أعيد لحكيتهم السنة الماضية، ولكن أريد أن أقول لكم في نهاية المطاف، هذه الدنيا هي دنيا محدودة، هي دار ابتلاء وامتحان، وأنتم حتى الآن نجحتم في هذا الامتحان، أبليتم البلاء الحسن، أثبتتم لله سبحانه وتعالى وللملائكة الكاتبين أنكم أهل الإيمان وأهل العمل الصالح وأهل الجهاد وأهل الصبر وأهل التضحيات وأهل التحمل، وعليكم أن تواصلوا، أن تتواصوا بالصبر وأن تتواصوا بالحق وأن تستعينوا بالصبر والصلاة لتحفظوا هذا الكنز العظيم الذي حصلتم عليه حتى الآن، لآخرتكم التي هي الحياة الأبدية، حياة مليارات 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 إلى لا نهاية من السنين من العمر الآتي، تستحق منا أن نصبر في بقية عمرنا على جراح هنا وألم هناك وتعب هنا ونصب هناك، ونحتسبه لله عز وجل وفي عين الله عز وجل، وسنجده حاضرا أمامنا يوم القيامة. أنتم كذلك، اسعوا أن تبقوا كذلك. بارك الله لكم مجددا بجهادكم وجراحكم وأوسمة الشرف العباسية الكربلائية على جباهكم وفي صدوركم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.